نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو محمد البربهري رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية باتفاق أهل العلم، والأصل في ذلك الأحاديث المعروفة المستفيضة، وهذه مسألة مقررة معروفة لدى أهل العلم، ودخولها في مسائل العقيدة من جهة أن لها تعلقا بمسائل الإيمان والكفر، وكذلك بمسائل هجر المبتدع. فأولا من جهة الإيمان والكفر، الذي ينتسب إلى قبلة المسلمين الذي لا يظهر شيئا من الشرك وما يناقض الإسلام، وإن أتى ما أتى من الذنوب والمعاصي، فاعتقاد أهل السنة فيه كما سبق بيانه أنه لا يكفر، وأنه يعامل معاملة المسلمين في جميع الأحكام. فمن جملة الأحكام الصلاة عليه إذا مات. فإذا مات هذا الشخص، وإن مات على حالته هذه، فهو محكوم بإسلامه، يعامل معاملة المسلمين، وبالتالي فلا بد من معاملته بأحكام المسلمين، ومنها الصلاة عليه، فلا بد أن يصلى عليه. فهذا وجه دخول هذه المسألة في مسائل العقيدة من جهة الإيمان والكفر، لأن الذي يخالف في مسائل الإيمان والكفر يخالف فيما يتفرع عنها. الذي يكفر العاصية والمذنب يعامله معاملة الكفار، وبالتالي لا يجري عليه أحكام المسلمين، فإذا مات لم يجوز عنده أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه يكفر. فكان خلافه في مسألة الصلاة ناشئا عن خلافه في مسائل أكبر، وهي مسائل الإيمان والكفر. فالعلماء عندما يدخلون مسألة الصلاة على من مات من المسلمين في مسائل المعتقد، إنما يريدون بذلك الرد على الخوارج ومن وافقهم في مسائل الإيمان والكفر، لأن الخوارج يكفرون العصاة، يعاملونهم معاملة المشركين والكفار، وبالتالي ينزعون عنهم جميع الأحكام التي تتعلق بالمسلمين. وأما أهل السنة فعندما يعاملونهم معاملة المسلمين فهذا مبني على أصل، وهو عدم الحكم بكفرهم. فهذا هو الجانب الأول، بارك الله فيكم، في دخول هذه المسألة ضمن مسائل المعتقد. تدخل هذه المسألة ضمن مسائل المعتقد من جهة الإيمان والكفر. ولهذا قال: الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، أي من السنة، وقد تكلمنا قديما على معنى السنة في أوائل الشرح. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام الصلاة على من مات من أهل القبلة، مهما كان شأنهم، حتى وإن كانوا من العصاة، حتى وإن كانوا من أهل الكبائر. ولهذا قال: المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. هؤلاء جميعا واقعون في كبائر، هؤلاء جميعا من أصحاب الذنوب، وسواء من أقيم عليه الحد منهم كالمرجوم، المرجوم هذه إشارة إلى إقامة الحد عليه، أو لم يقم عليه الحد. لو تصورنا أن زانيا مات دون إقامة الحد عليه وعرف عنه ذلك، عرف عنه أنه كان زانيا، فعدم إقامة الحد عليه لا يمنع من الصلاة عليه. فمن مات من أهل القبلة وإن كان من أهل الكبائر، سواء حد أو لم يحد، هذا كله لا يمنع من الصلاة عليه، فالصلاة عليه سنة، أي من السنة، من الأحكام التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إشارة قبل أن ننتقل إلى الجانب الثاني، طالما أننا نتكلم في جانب الإيمان والكفر، هنا إشارة إلى حكم قاتل نفسه، لأنه جمع بينه وبين الأصناف الباقية، فقال المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره. إذن فقاتل نفسه حكمه حكم الباقين المذكورين معه، والباقون المذكورون لا شك في عدم تكفيرهم، فالزاني لا يكفر والسكران لا يكفر إلى آخره، فكذلك قاتل نفسه كما في كلامه رحمه الله. وهذا الحكم هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه أهل السنة أن قاتل نفسه لا يكفر. وحملوا الأحاديث التي وردت في وعيده على التغليظ، ما جاء في الأحاديث المستفيضة في الصحيحين وغيرهما أن من قتل نفسه عذب بما قتل به نفسه خالدا مخلدا في جهنم أبدا، هذا هو المعنى الذي تتفق عليه الأحاديث. فهذا محمول عند أهل السنة على التغليظ، كقاعدة الوعيد المعروفة التي تكلمنا فيها من قبل، قاعدة الوعيد تدخل فيها مسألة قاتل النفس، فوعيد قاتل النفس هو كوعيد الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل غيره، يعني من قتل شخصا آخر، كل هذا الوعيد فيه واحد، فكذلك قاتل النفس. وعمدتهم في ذلك حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وإن كان في إسناده مقال، لكن يعد أصلا لاعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، وهو حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه، في قصة أن رجلا جاء إلى المدينة فأصابه مرض فشق عليه، لم يستطع أن يتحمل المرض، فقطع وريده فلم يزل ينزف الدم حتى مات. فرؤي بعد ذلك في منامه، رؤي بعد ذلك في المنام أن هذا الشخص في عافية، سئل له ما فعل بك ربك، فقال غفر لي، إلا أنه جاء في الرؤيا وكانت يده يعني مربوطة أو فيها شيء على حسب ما جاء في الحديث، فسئل عن هذا فقال قيل لي لم أصلح منك ما أفسدت. فذهب الذي رأى هذه الرؤيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصها عليه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. ومعلوم أنه لا يجوز الدعاء لمن؟ للكفار والمشركين بالمغفرة. فهذا دليل واضح على أن قاتل نفسه لا يكفر، فهذا حكم هذه المسألة أردنا التنبيه عليها. ننتقل الآن إلى الجانب الثاني، وهو جانب هجر المبتدع. إذا كان الذي مات من أهل القبلة صاحب بدعة، وكانت بدعته لا تخرجه عن الملة، لأن بدعته لو كانت تخرجه عن الملة وحكم بكفره فهذا أمره واضح، لا يعامل معاملة المسلمين لأنه قد حكم بكفره، وإنما نتكلم على صاحب البدعة إذا كانت بدعته غير مكفرة. فهل يصلى عليه أم لا؟ أولا لابد أن نميز بين جانبين عظيمين في هذه المسألة حتى لا نقع في الإفراط أو التفريط. الجانب الأول جانب المشروعية، وهو الذي يتعلق بأحكام الإسلام، والجانب الثاني جانب الهجر والردع. الجانب الأول جانب المشروعية، بمعنى أن الصلاة على مثل هذا، على صاحب البدعة هذا، هل هي مشروعة أصلا أم لا؟ وهذا ينظر إليه من جهة أنه هل هو مسلم أم لا؟ لأننا طالما تكلمنا في المشروعية من الأساس، يعني هل يصلى عليه أصلا أو لا يصلى، فهذا فرع على قضية إيش؟ الحكم بالإسلام. فإذا كان مسلما فالجواب الذي لا شك فيه أنه نعم تجوز الصلاة عليه ابتداء، وإذا كان غير مسلم فالجواب الذي لا شك فيه أنه لا تجوز الصلاة عليه ابتداء. وأما الجانب الثاني فهو جانب الهجر والردع، وهو الذي ينظر فيه إلى البدعة نفسها، إلى البدعة التي كان عليها هذا الشخص. فينظر في هذا الجانب إلى هجر أهل البدع والبراءة منهم وزجر العامة عن حالهم وإظهار سوء حالهم للعامة حتى يحذروه. فهذان جانبان لا بد أن نميز بينهما حتى لا تختلط علينا الأمور. فالجانب الأول الذي هو جانب المشروعية قلنا هو مبني على كون الرجل مسلما، ونحن ذكرنا أن صورة المسألة في المبتدع بدعة غير مكفرة، فإذا كان الأمر كذلك فهو محكوم بإسلامه ولا شك، لأن البدعة مكفرة وغير مكفرة. فالبدعة غير المكفرة لا يحكم على صاحبها بالكفر، وهذا ظاهر. فإذا قلنا هو مسلم فالجواب أو فالذي يقال بعد هذا نعم يصلى عليه بما أنه مسلم ولا تترك الصلاة عليه. وقد ذكرنا في أول الكلام أن الصلاة على موتى المسلمين فرض كفاية. يعني إيش فرض كفاية؟ يعني يجب أن يقوم به ولو بعض المسلمين، فإذا قام به بعض المسلمين سقط عن بقيتهم. فإذا كان الرجل محكوما بإسلامه فلازم هذا أن الصلاة عليه فرض على الكفاية، لا يجوز أن يدفن من غير صلاة. فهذا هو الجانب الأول، وهو جانب حق ولا شك فيه، لأنه لم ينقل أبدا عن أحد من السلف، أو لم ينقل فيما مضى في أي صورة من الصور أن المسلمين جميعا تركوا الصلاة على مبتدع بدعة غير مكفر، لم يحدث هذا. وإنما الذي حدث الجانب الثاني الذي سنتكلم فيه، لكن أن يؤتى بمبتدع بدعة غير مكفرة فيدفن من غير صلاة عليه أصلا، لا يصلي عليه أحد حضره من المسلمين، فهذا لم يحدث قط. فلا بد إذن من الصلاة عليه، لا بد أن يصلي عليه ولو طائفة ولو بعض المسلمين. وهذا هو المبني على جانب الكفر والإسلام. فالذي يكفر هذا الشخص عندئذ نرجع إلى مسائل الإيمان والكفر ونقول له أنت منحرف، وأما الذي لا يكفره فكيف يمتنع من الصلاة عليه بالنسبة لعامة الناس؟ فهذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني جانب الهجر، كما ذكرنا أن هذا المبتدع لا بد من هجر الطائفة التي ينتسب إليها، ولابد من إعلان البراءة منه والمفاصلة، ولابد من تحذير الناس من شأنهم، ولابد أيضا من زجرهم عن هذه البدعة حتى لا يقعوا فيها. فمن هذا الجانب تترك الصلاة على هذا المبتدع، لا يصلى عليه، لا يصلى عليه إظهارا للأمور التي بيّنها. وهذا هو الذي كان عليه أئمة السلف، فكان أئمة السلف يتركون الصلاة على أهل البدع، ومواقفهم في هذا كثيرة وكثيرة جدا. فهذا جانب وذاك جانب، كيف نجمع بينهما؟ كيف يقال يصلى على المبتدع لأنه مسلم، ولا يصلى عليه لأنه يستحق الهجر ولأن العامة يستحقون الزجر إلى آخره؟ نقول الذي يترك الصلاة على المبتدع هم أهل القدوة من الناس، هم أهل القدوة، الدعاء وطلبة العلم والمشايخ والعلماء، هؤلاء هم الذين يتركون الصلاة على المبتدع، لأن هذا هو الذي وقع في عهد السلف كما ذكرنا. عندنا صورتان أو عندنا جانبان، لم يدفن مبتدع من غير صلاة، وكان الأئمة يتركون الصلاة عليه، إذن فمن الذي كان يصلي عليه؟ عامة الناس، عامة الناس يصلون عليه. وأما أصحاب القدوة الذين يقتدى بهم ويتأسى بهم والذين يمثلون المنهج والدعوة، فهؤلاء يتركون الصلاة على هذا المبتدع تحقيقا للمصالح التي ذكرناها. فالجمع إذن بين الجانبين في عبارة واحدة، المبتدع لا يصلي عليه أهل القدوة، ويصلي عليه عامة الناس. نحن بهذا نكون قد حققنا المصلحتين، مصلحة الزجر ومصلحة أداء فرض الكفاية الذي هو صلاة الجنازة. وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فمعلوم في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يترك الصلاة على من عليه دين، وكان مع ذلك يقول صلوا على صاحبكم، يعني قال ادفنوه من غير صلاة؟ مستحيل، لكن قال صلوا على صاحبكم، فهو كان لا يصلي وأوكل أمر الصلاة إلى من؟ إلى غيره. فباختصار نلخص هذه المسألة على هذا النحو، نقول المبتدع يصلى عليه لأنه مسلم إذا كانت بدعته غير مكفرة، والذي يصلي عليه عامة الناس، وأما أهل القدوة فإنهم يتركون الصلاة عليه تحقيقا لمصلحة الزجر. الذي لا يميز بين هذين الجانبين يخلط إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. الذي لا يرى إلا الجانب الثاني فقط، لا يرى إلا جانب الهجر، ربما يؤول به الأمر إلى منهج الخوارج، ربما، فإن المبتدع إذا حكم بإسلامه ودفن من غير صلاة، يرحمك الله، المبتدع إذا حكم بإسلامه ودفن من غير صلاة فأي شيء هذا؟ لا يتلائم هذا إلا مع منهج الخوارج. والذي لا يرى إلا الجانب الأول فقط يقع في التمييع، يقول يا جماعة الرجل مسلم أنتم لا تكفرونه فلماذا تتركون الصلاة عليه؟ يقول هذا لأهل القدوة، لا يقوله لعامة الناس ولكن يقوله لأهل القدوة، لماذا تتركون الصلاة عليه؟ هل أنتم خوارج؟ هل أنتم تكفرونه؟ فهذا من الخلط والجهل ووضع الأشياء في غير مواضعها. إذن فمسألتنا هذه مسألة مهمة، وإن كانت مسألة فقهية لكن شرحنا هذا من قبل، قلنا المسائل الفقهية منها ما يدخل في العقيدة للأسباب التي شرحناها، فهذه المسألة لها تعلق بالعقيدة من جهة الإيمان والكفر ومن جهة هجر المبتدع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل الكدة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.
هذا عرض مرة أخرى إلى قضية إطلاق الإيمان والإسلام على الشخص، والزائد هنا الأمر الزائد هنا أن فيه كلاما على مسائل الكفر. وكما ذكرنا في المجلس الماضي، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يكفر بمجرد إتيانه للمعصية، فصاحب المعصية لا يكفر. هذا الذي ذكرناه في المجلس الماضي وفي الكلام السابق للبربهاري رحمه الله، وهذا الكلام فيه تأكيد لهم مع كلام على مسائل التكفير. فهو هنا يقول: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. نبدأ أولا بالجانب القريب حتى ننتهي به. الجانب القريب هو جانب الحكم على العاصي. الإمام هنا يقول: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا. إذن فما سوى هذه الأشياء لا يخرج به المرء من الإسلام. ما سوى هذه الأشياء يراد به المعاصي والذنوب، يراد به المعاصي والذنوب. فإذا فعل معصية، فعل ذنبا، فإنه لا يخرج بذلك من ملة الإسلام، لأنه لم يقع في شيء من الأشياء التي ذكرناها، الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يقتل النفس أو يقطع الرحم إلى آخره. هذا كله لا يحكم بخروجه عن ملة الإسلام، لأنه لم يقع في شيء من الأشياء التي ذكرناها. فهذا هو الجانب القريب. عندما يقول: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بكذا، إذن فما سوى، ما سوى هذه الأشياء المذكورة لا يخرج به المسلم من دائرة الإسلام. ولهذا قال: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك، يعني من الأمور التي ذكرها، فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. إذا لم يفعل شيئا من ذلك حتى وإن فعل غيره، يعني الذي يزني أو يشرب الخمر أو يقطع الرحم أو يضرب الناس أو يسبهم إلى آخره، هل فعل شيئا من الأشياء المذكورة؟ لم يفعل، فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. هنا نرجع إلى الذي سبق شرحه في المجلس الماضي عندما قلنا إطلاق لفظ الإسلام وإطلاق لفظ الإيمان. لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان كما تقدم. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل، ولا يستوفي حقيقة الإيمان إلا من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. فالذي يترك الكفريات والشركيات ربما يفعل ذنوبا، ربما يفعل معاصي، فمثل هذا لا يشهد له بحقيقة الإيمان، ولا يستحق اسم المؤمن على وجه الإطلاق إذا فعل المعصية، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. هذا هو الجانب القريب. الجانب الجديد معنا الآن في الكلام على مسائل التكفير. ذكرنا أن المسلم لا يكفر بمجرد المعصية، لا يكفر إلا بأمر قد حكم الشرع بأنه كفر. وحقيقة الكفر، الكفر في اللغة أصلا هو التغطية والستر، وفي الشرع إنكار معلوم من الدين بالضرورة، إنكار معلوم من الدين بالضرورة. ولا نقصد هنا بكلمة الإنكار مجرد الجحود أو التكذيب، يعني ليس الكفر محصورا بمن رد شيئا من الشرع، جحد أو كذب. وإنما المقصود هنا بالإنكار ما هو أعم من الجحود والتكذيب، لأن الذي يقع في أمر آخر من الأمور المكفرة يصدق عليه أنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. فالكفر حقيقته إذن إنكار معلوم من الدين بالضرورة، وهذا يكون على صور كثيرة كثيرة جدا، تفصيل الكلام فيها لا يحتمله المقام الآن. فمن الكفر ما يكون على سبيل الجحود، ومنه ما يكون على سبيل التكذيب. والفرق بينهما أن التكذيب هو اعتقاد القلب لكذب الرسول مثلا مع تصريح اللسان بذلك، أن يقال للرسول كذبت، فاللسان يصرح والقلب يعتقد، فهذا هو التكذيب. وأما الجحود فهو التصريح باللسان بكذب الرسول مع اعتقاد القلب لعدم كذبه، فالقلب لا يعتقد كذب الرسول ولكن اللسان يصرح بكذب الرسول، كما في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فغاير بين الجحود والكذب والتكذيب. فهذا هو الفرق بين التكذيب والجحود. ومن الكفر ما يكون بالاستكبار، والاستكبار هو الترفع عن الانقياد، أنه لا ينقاد لأمر الله بفعل الواجب أو ترك المحرم أنفة وكبرا، يقول أنا لا أفعل هذا، أنا أكبر من هذا، أنا غير مخاطب بهذا. وبهذا النوع كفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه رد الأمر على الله ونسب إليه السفه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، هذا استكبار استعلاء. ومن الكفر ما يكون بالنفاق، وهذا مر معنا قريبا، إظهار الإسلام وإبطال الكفر. ومن الكفر ما يكون بالشك، وهو التردد في الأمر الذي لا بد من اعتقاده، في الأمر الجازم الذي لا بد من اعتقاده، كالذي يتردد في وجود الله، يشك الله موجود أو ليس بموجود. المطلوب في هذه الحالة هو اليقين والاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى، فهو لا يأتي بالاعتقاد الجازم ولكن يتردد ترددا مستوي الطرفين. ومن الكفر ما يكون بالإعراض، وهو ترك الرسول بالكلية، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يتبعه ولا يخالفه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إليه البتة، كما قال ابن القيم رحمه الله. فالآن كم نوعا عندك؟ 6 أنواع. فهذه أقسام الكفر أو أنواع الكفر 6: كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الاستكبار، كفر النفاق، كفر الشك، كفر الإعراض. والصور كثيرة كما ذكرنا. فمن الكفر ما يكون بصرف العبادة لغير الله، لكن هذه الصورة يطلق عليها الشرك، يعني من ناحية الإطلاق للفظ الكفر أو الشرك هذه الصورة أخص بلفظ الشرك، لأن الشرك بمعنى العدل ضد التوحيد، أن تعدل بشخص، هذا هو معنى الشرك. فالشرك صرف العبادة لغير الله تعالى، إثبات شيء من خصائص الله تعالى إلى غيره، هذا بوصف العموم، فيكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشرك كفر والكفر شرك، يعني هنا مبحث مهم جدا، عندما يقال ما الفرق بين الكفر والشرك، يقال الفرق بينهما لغوي فقط واصطلاحي بحسب الصورة التي تقع فقط، لكن الحكم واحد، كيف يعني؟ نقول الفرق لغوي. الكفر عرفت معناه التغطية والستر، ومناسبة ذلك من الناحية الشرعية أن الكافر ساتر للحق، يعني شخص ينكر آية من القرآن، يجحد آية من القرآن مثلا، نقول هو كافر، يعني ساتر الحق. هذه المناسبة. والشرك لغة عرفت معناه أيضا، هو ضد التوحيد، أن تجعل شيئا شريكا لشيء آخر. فهذا من جهة اللغة. ومن جهة الإطلاق بحسب الصورة التي تقع، فالذي يجحد آية من كتاب الله الأنسب أننا نقول فيه كافر ولا نقول فيه مشرك. والذي يصرف العبادة لغير الله، يذبح لغير الله مثلا، الأنسب أن نقول فيه مشرك ولا نقول فيه كافر. هذا بحسب الصورة ومن حسب الإطلاق للفظ الكفر أو الشرك، لكن الحكم في النهاية واحد، فالكافر مشرك والمشرك كافر. الكافر مشرك لأنه عدل بربه عندما ستر الحق، كأنه أطاع الشيطان، كأنه جعل الشيطان شريكا لله تعالى. والمشرك كافر لأنه بعدله بربه يكون قد ستر الحق. فهذا هو معنى قولنا الحكم واحد، هذا من جهة هذا الجانب. ومن جهة ما يترتب على الكفر والشرك، فالكفر منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، والشرك كذلك منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج. فهذه خلاصة هذا المبحث، لأن بعضهم بمنتهى الجهل أتى ببدعة والله لم أقف عليها في كلام أحد من المبتدعة حتى، يعني أتى بأمر جديد. والمؤسف أن كتابه عليه تقديم لبعض العلماء، قال يا جماعة العذر بالجهل إنما هو في الكفر لا في الشرك، واخد بالك؟ العذر بالجهل في الكفر لا في الشرك. وأتى بكلام العلماء في الفرق بين الكفر والشرك، وهذا جهل قبيح، لأن الفرق بين الكفر والشرك هو على ما عرفت، ليس التفريق بينهما من جهة الحكم أبدا. وإذا تكلمنا على العذر بالجهل فهذا جانب حكم لا جانب إطلاق، يعني العذر بالجهل ده حيترتب عليه حكم ولا مجرد إن احنا نقول فلان معذور أو ليس بمعذور؟ هيترتب عليه حكم. فالتفريق بين الكفر والشرك من جهة الحكم ومن جهة الإعذار هذا كلام في غاية السقوط، ويلزمه أن يقال، لأن الأعذار واحدة، القاعدة فيها واحدة، يلزمه أن يقول الإكراه عذر في الكفر لا في الشرك. هو أي فرق بين الجهل والإكراه؟ إذا كنت هتقول الجهل في الكفر بس، طب ما تقول الإكراه في الكفر بس عشان تخالف النص والإجماع. فهذا كلام في الحقيقة لا يساوي باقة بقر ولا يساوي قرشا صدئا، حتى تعرف المحنة التي نعيش فيها وكيف أن الجهل يتسلطون هكذا بمنتهى السهولة ويأتون بكلام من هنا وكلام من هنا، فلا تغتروا، بارك الله فيه. نعود إلى كلامنا الآن. عندما نقول الكفر حقيقته كذا وكذا وكذا، فنحن نحتاج إذن إلى ما يدل على أن الشيء المعين كفر. الكفر لا يثبت إلا بدليل، لا يقال في شيء إنه كفر إلا بدليل. وكلمة شيء هنا عندما يقال شيء على أنه كفر فهذا يكون على ثلاثة أنحاء. الشيء إما أن يكون اعتقادا، وإما أن يكون قولا، وإما أن يكون عملا. فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. فالاعتقاد يكون في القلب، من اعتقد عقيدة مكفرة، من اعتقد أن الله تعالى يشبه خلقه، يماثل خلقه، هذا اعتقاد. من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب وحاشاه من ذلك، هذا اعتقاد. ويكون بالقول كمثل سب الله والرسول ودين الإسلام والاستهزاء بالدين، ويكون بالعمل بما يؤدى بالأعضاء والأركان كوطء المصحف وإهانته والسجود للصنم وقتل النبي. فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. وفي الكفر الذي يكون بالاعتقاد وبالقول والعمل لا نسأل عن الاعتقاد. انتبه الآن، هذه مسألة مستقلة. عندما نقول الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، هذا تعبير مقصود عند أهل السنة. أهل السنة يقولون هكذا، الكفر عند أهل السنة يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. ما فائدة هذا؟ فائدته أننا في القول والعمل لا نشترط الاعتقاد ولا ننظر في الاعتقاد. فالذي يسب الله مثلا لا يقال له ماذا تعتقد، هل أنت تعتقد هذا السب؟ هل تعتقد فعلا ما تقوله؟ هل أنت مستحل؟ لا، لا يسأل هكذا. والذي يقتل نبيا مثلا نسأله ماذا تعتقد في هذا النبي؟ لربما قال والله أنا غير مستحيل مثلا، يعني يقول والله أنا غير مستحيل، يقتل نبيا ويقول أنا غير مستحيل، أو أنا غير معتقد لهذا، غير معتقد لكذب النبي. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الكفر القولي والكفر العملي لا يسأل فيه عن الاعتقاد، وإنما هذا عقيدة الجهمية، لأن الجهمية الإمام عندهم هو المعرفة، فالكفر عندهم نقيض المعرفة. لا يكفر الرجل عندهم حتى تنتفي المعرفة من قلبه، فمهما صرح بلسانه أو عمل بجوارحه من أمور الكفر فإنهم لا يحكمون بكفره حتى تنتفي المعرفة من قلبه. لهذا لم يكن الكفر عندهم بالاعتقاد والقول والعمل، بل كان بالاعتقاد فقط، ومش بأي اعتقاد كمان، لا، ده بانتفاء المعرفة على وجه الخصوص. وأما أهل السنة فالأمر عندهم يختلف، الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. فهذا كلام مختصر في حقيقة الكفر وصوره ومسائله، وهذا هو الموجود معنا الآن في كلام الإمام البربهاري رحمه الله. ماذا يقول؟ يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. الآن أمامنا مسألة وصورة، وهي رد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الصورة، هذه المسألة ينطبق عليها ما ذكرناه ولا لا؟ من صورة حقيقة الكفر يعني، ينطبق عليها ولا لا؟ ينطبق، لأنه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. والرد هنا المقصود بكلمة الرد إما أن يكون جحودا وإما أن يكون تكذيبا، فهذا داخل في الكفر ولا لا؟ لا شك. أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول هنا أيضا كالقول في الكتاب، لأن السنة وحي من عند الله تعالى، وإنما فرق العلماء بينهما بأمر سيأتي ذكره في الكلام. أو يذبح لغير الله، الذبح لغير الله هذا صرف عبادة لغير الله، صرف شيء من خصائص الله إلى غيره، وهذا مناف لمعنى لا إله إلا الله. أو يصلي لغير الله، نفس الكلام. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. الآن انتبه، يعني نقسم العبارة تقريبا إلى قسمين. القسم الأول عند قوله أو يصلي لغير الله، إذن هذا كلام على المكفرات، فها أنت ترى أن المكفرات قد تحقق فيها ضابط الكفر، و منها ما كان بالقول، ومنها ما كان بالاعتقاد، ومنها ما كان بالأمر، حتى يرد آية من كتاب الله. هذا ربما يكون بالقول وربما يكون بالاعتقاد، يعني يعتقد في قلبه رد آية من كتاب الله عز وجل، لكن طبعا نحن لا نعرف إلا إذا صرح، لكن صنيعه هذا يكون كفرا، هذا الاعتقاد بمجرده يكون كفرا. أو يرد شيئا من آثار الرسول، نفس القضية. أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، هذا إيش صورته؟ عمل. ذبح لغير الله، صلى لغير الله، هذا عمل. إذن فكلام الإمام يؤكد ما ذكرناه من حقيقة الكفر، ومن أنه يكون بالاعتقاد والقول والعمل. فهذا هو القسم الأول. وكما ذكرنا ضابط هذا القسم أن يتحقق فيه ضابط الكفر، فلا يجوز أن يقال في شيء إنه كفر إلا إذا تحقق فيه ضابط الكفر، إلا إذا تحقق فيه ضابط الكفر. وبالتالي فلا كفر إلا بدليل، يعني لا يحكم على شيء، على اعتقاد أو قول أو عمل، أنه كفر إلا بدليل. وما المراد بالدليل؟ هنا تنبيه مهم جدا. ما المراد بالدليل؟ هل المراد دليل خاص، دليل خاص؟ الجواب لا، بل المراد الدليل العام الذي ذكرنا فيه ضابط الكفر. يعني إذا تحقق ضابط الكفر فقد حكم على الشيء بأنه كفر، ولا يلزم أن يكون فيه دليل خاص. يعني مثلا عندما يأتي شخص يحج لغير الله، أو يصوم لغير الله، أو يزكي لغير الله، نقول صنيعك هذا شرك وكفر. فإذا قال أين الدليل؟ نقول له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ده دليل عام ولا خاص؟ عام. يعني ما قلنالوش من الدليل ليس فيه من حج لغير الله فهو كافر، من زكى لغير الله فهو كافر، من صام لغير الله فهو كافر. قلناله كده؟ في دليل كده؟ مفيش دليل كده، إنما هناك الأدلة العامة، القاعدة العامة في العبادات. إذن فالمراد بالدليل العمومات التي يتحقق من خلالها ضابط الكفر. هذا مهم جدا، والنظر في هذا هم أهل العلم، علشان لا يأتي واحد من هنا ومن هناك يقول طيب هذا كفر. لا، النظر في هذا أهل العلم، فالجاهل لا أهلية له ابتداء، فلا قدرة له على النظر في الأدلة ابتداء، فكيف يستنبط منها أحكاما خطيرة مثل التكفير؟ فهذا هو الجانب الأول الذي هو ضابط الكفر، حقيقة الكفر، صور الكفر. الكفر لا يكون إلا بدليل. الجانب الثاني الآن، وهو الذي تنتبه فيه جدا، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. هذا الجانب هو جانب المعين، إسقاط حكم التكفير على معين، أن يقال كفر فلان أو فلان كافر، وما يتبع ذلك من معاملته معاملة الكافرين. إذن كما ذكرنا كثيرا مسائل الأسماء والأحكام، فالأسماء، جانب الأسماء هنا في مسألتنا هذه أن يقال فلان كافر، وجانب الأحكام ما يتبع هذا من تطبيق أحكام الكفر عليه فيما يتعلق بالدماء والأموال والإرث والنكاح والذبح وغير ذلك. واضح؟ طيب، ما القول في تكفير المعين؟ متى يصح تكفير معين؟ عبارة المصنف رحمه الله يقول وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. حتى نبين هذه العبارة لابد أولا أن نؤصل أصلا، وهو أن مسائل الأسماء والأحكام يفرق فيها بين العموم والتعيين، يفرق فيها بين العموم والتعيين. العموم المراد به بيان حكم المسألة المعينة، الاعتقاد أو القول أو العمل، ويراد به أيضا بيان أن من وقع في هذا الأمر المعين فحكمه كذا، هذا هو المراد بالعموم. فعندما يقال سب الله كفر هذا عموم، وعندما يقال من سب الله كفر من هذا أيضا عموم. فالمراد بالعموم بيان حكم المسألة نفسها، رتبة المسألة نفسها، وبيان حكم من وقع فيها، أن من وقع فيها يعامل بمعاملة كذا، فهذا هو جانب العموم. وأما الجانب الثاني فهو جانب التعيين، والمراد به تعيين زيد من الناس عين معينة بإسقاط هذا الحكم العام عليها. فعندنا الحكم العام من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. عندما نأتي بهذا الحكم العام نسقطه على معين، يقال زيد قال كذا فهو كافر. فالشريعة تفرق بين جانب العموم وجانب التعيين. فجانب العموم لا حرج فيه، يعني الأمر فيه مبناه على الإطلاق، الأمر فيه مبناه على الإطلاق، فيجوز لك أن تطلق بناء على ثبوت الأدلة أن من اعتقد كذا فهو كافر، ومن قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، بناء على ثبوت الدليل أن هذا الاعتقاد أو القول أو العمل إيش؟ كفر. فيجوز لك أن تطلق ولا حرج، يعني لا يأتي أحد يعترض عليك أبدا عندما تقول من سب الله كفر، لا يعترض عليك أحد، من ذبح لغير الله كفر، لا يعترض عليك أحد. كذلك في جانب التبديع، لكن نحن الآن نتكلم في جانب التكفير، في جانب التبديع من تأول الصفات فهو مبتدع، من قال إن الإيمان قول بلا عمل فهو مبتدع، من خرج على حكام المسلمين فهو مبتدع، لا أحد يستطيع أن يعترض عليك. وأما جانب الخصوص أو التعيين الذي هو إسقاط الحكم العام على معين من المسلمين فهذا هو الذي فيه الحذر، هذا هو الذي فيه الحذر. كيف يعني؟ أولا لا بد أن تعرف أنه نظرا للخطر الذي ينبني على مسائل الأسماء والأحكام كان الحق فيها لله عز وجل وحده، ولهذا تجد العلماء دائما يقولون عبارة مشهورة التكفير حق لله، تجد هذا ولا لا؟ التكفير حق لله، يعني إيش حق لله؟ يعني ليس لأحد من الناس أن يكفر أحدا من الناس إلا بإذن من الله. لماذا؟ ليش يعني؟ لما يترتب على التكفير من الأثر، لأن القضية ليست مجرد تسمية، إنما هناك تسمية وإيش؟ وحكم. فلما يترتب على التكفير من الأثر راعت الشريعة فيه جانب الاحتياط والحذر، ولم تطلق القول فيه للناس، ولهذا لم يكن خاضعا لرأي ولا قياس، إنما النظر فيه دائما إلى الإذن الشرعي والنص الشرعي. فأنت عندما تقول فلان كافر، عندما يسمعك شخص مثلا، يعني نحن نضرب مثالا، عندما تقول فلان كافر فيسمعك شخص فيقتله، نعترض على القاتل؟ إذا اعترضنا عليه يقول يا أخي أنت كفرته، والكافر حلال الدم، إذن خلاص لا تعترض. مثال، فيترتب على التكفير خطر عظيم، ولهذا لا يجوز أن يبنى القول فيه على الأقيسة والآراء والإطلاقات وما أشبه ذلك. فجانب التعيين الشريعة راعته وفرضت فيه أحكاما وقيودا. هذه الأحكام والقيود عبارة عن عبارة واحدة، عبارة عن عبارة واحدة، وهي التي قال فيها العلماء: لا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طبعا يعني المقام طال بنا، لكن هذا الجانب بخصوصه فيه كلام كثير جدا. ما هي الشروط وما هي الموانع وما ضوابطها وما قواعدها؟ هذا كلام طويل جدا. لكن تعرف الآن أنه لا يجوز تكفير المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لابد من نظر في شروط معينة، لابد من وجودها، ولابد من نظر في موانع معينة، لابد من انتفائها، فعندئذ يسقط الحكم على المعين. مثال نقرب به قضية الشروط والموانع: وطء المصحف ما حكمه؟ كفر. يقال: من وطئ المصحف فهو كافر. طيب الآن أنت تمشي في البيت ووطئت شيئا كتابا، فنظرت فإذا هو مصحف وأنت لم تكن تعرف، إنما أنت تمشي فصادفت هذا المصحف فوطئته عن غير قصد، فنظرت فإذا هو مصحف. يقال: أنت الآن زيد. يقال: زيد وطئ المصحف فهو كافر؟ أجيب يا قوم: لا. ليه؟ لأن هنا مانع من موانع الكفر، وهو الخطأ. الصورة التي نحن فيها الآن اسمها خطأ. خطأ يعني إيش؟ يعني انتفاء للقصد، هو لا يقصد. كالذي قال، الذي ضلت راحلته وهو في أرض فلاة، الحديث المعروف، ضلت راحلته وهو في أرض فلاة حتى أيس منها، فلما وجدها قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب الكلمة هذه بمجردها إيش حكمها؟ كفر. لكن هذا المعين الذي قال هذه الكلمة كفر؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. فهذا هو الكلام في قضية تكفير المعين: لا يجوز تكفير المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذه قضية دلت عليها النصوص الشرعية، وذكرنا آنفا واحدا منها هذا نص من نصوص كثيرة تبين أنه لا بد من النظر في شروط التكفير وموانعه. وهذه القضية في الأسماء والأحكام على وجه العموم: لا يجوز تكفير المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذه قاعدة شرعية دل عليها النص وانعقد عليها إجماع أهل السنة. فبعد هذا كيف نوجه كلام الإمام البربهاري رحمه الله عندما يقول: فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام؟ نقول: هذه العبارة تخرج على أحد وجهين. الوجه الأول أنها تحمل على العموم والإطلاق، وهذا حمل سائغ. من فعل شيئا من ذلك، فإذا فعل شيئا من ذلك، هو يتكلم على معين؟ لا، لا يتكلم على معين، هو يتكلم على من وقع في هذه الأمور. إذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، هذا من جهة العموم. فهذا كقول العلماء: من فعل كذا فهو كافر. فهو هو هذه أليست تعود إلى معين؟ ما هنا ربما يأتي الإشكال من ظاهر عبارة المصنف عندما يقول: فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فيقول: يا جماعة، ظاهر العبارة في معين. نقول: فكذلك قول الأئمة: من فعل كذا فهو كافر. ألا يمكن أن ينسحب هذا القول على معين؟ بلى. فإما أن نخرج كلام الإمام على التعميم والإطلاق، وإما أن نخرجه على التعيين، فقد وجب عليك أن تخرجه بعينه من الإسلام، وعندئذ نحتاج إلى توجيه. لماذا؟ لأنه لم يشترط أمرا بخلاف هذا. يقول فإذا فعل شيئا من ذلك، يعني بمجرد ما يفعل، بمجرد ما يرد آية من الكتاب أو حديثا من السنة أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، بمجرد ما يقع في أمر من هذا تخرجه بعينه من ملة الإسلام. طيب، إذا وجهنا العبارة على التعيين نحتاج إلى بيان وشرح. كيف نفهم هذا في ضوء ما شرحنا؟ يقال يحمل كلام الإمام على أن هذه المسائل كانت ظاهرة في عهده، على أن هذه المسائل كانت ظاهرة في عهده. كيف يعني؟ هذا التوجيه ينبني على أصل، هذا التوجيه ينبني على أصل، وهو عندما نقول لا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ومن جملة هذا قضية إقامة الحجة، لأن إقامة الحجة تدخل في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نحن نقيم الحجة حتى نستوفي الشروط وننفي الموانع. فإذا تصورنا أن الحجة قائمة وموجودة، وأن الشروط موجودة، وأن الموانع منتفية، فهل ننظر في إقامة حجة واستيفاء شروط وانتفاء موانع؟ ما هي موجودة هي، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا تبين لنا أن معينا زيدا بكرا عمرا الحجة عليه قائمة في المسألة التي خالف فيها، فهنا لا نقول أقيم عليه الحجة، لأن الحجة من الأساس قائمة ولا يحصل الحاصل. تمام؟ فهذا هو الذي عبر عنه العلماء بقولهم التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فالمسائل الظاهرة هي التي لا يتصور فيها عدم قيام للحجة، نحن نقول ظاهرة، ظاهرة يعني واضحة بينة، الحكم فيها واضح لا لبس فيه. عندما يقال أفي الله شك، كما قالت الرسل لأقوامهم أفي الله شك، ليس هناك ما هو أظهر من هذا، فهذه مسائل ظاهرة. المسائل الخفية عندما نقول خفية يعني فيها خفاء، فيها إشكال، فيها التباس، فهذه المسائل الخفية هي التي نحتاج فيها إلى إقامة للحجة واستيفاء للشروط وانتفاء للموانع، لأن الحجة من الأساس غير قائمة، فنحن نحتاج إلى إقامتها. أما إذا كانت الحجة قائمة من الأساس فعندئذ لا نحتاج إلى إقامة. بناء على هذا التأصيل يقول العلماء مثلا من أنكر وجوب الصلاة، من أنكر وجوب الصلاة كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ينشأ في بادية بعيدة عن العلماء. عبارة كده يعني زي ما بنقول استنبة، ما بتتغيرش، موجودة على طول في كلام العلماء بالنص كده، في وجوب الصلاة، في وجوب الزكاة، في وجوب الصيام، على طول يقولوا كده من أنكر كذا فهو كافر إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء. فهذا جانب الظهور والخفاء اجتمع في عبارة واحدة. كيف يعني؟ من أنكر وجوب الصلاة كفر، لأن وجوب الصلاة أمر ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. ثم استثنوا دلالة على الظهور والخفاء فقالوا إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، يعني من لم يكن حديث عهد بإسلام تكون المسألة في حقه ظاهرة، أو نشأ ببادية بعيدة علماء، بعيدة عن العلماء، فإذا لم ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء فالمسألة في حقه ظاهرة، وبالتالي من نشأ في بادية بعيدة عن العلماء فالمسألة في حقه خفية. من كان حديث عهد بإسلام المسألة في حقه خفية. فجمعوا الظهور والخفاء في عبارة واحدة، وهذا مضطرد في الأحكام التي هي على هذه الشاكلة، في الواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة. من أنكر وجوب الصلاة، من أنكر تحريم الزنا، من أنكر تحريم الخمر، وهكذا. تمام. فبناء على هذا التأصيل نوجه كلام الإمام رحمه الله، لأن عصر الإمام عصر متقدم، عصر الإمام عصر متقدم. عندما تكلمنا في ترجمته في أول الشرح قلنا أخذ عن من؟ عن تلامذة أحمد، أخذ عن تلامذة أحمد. ففي ذلك الوقت إذا تكلمنا مثلا، يعني الإشكال كله في قضية الصلاة لغير الله والذبح لغير الله، الإشكال كله عندنا في المسألتين دول. فإذا تكلمنا على مثل هذه المسائل يبعد جدا أن تكون خفية في ذلك العصر، يبعد جدا. لماذا؟ لأن العصر كان متقدما، وقضية التوحيد والشرك في ذلك العصر كان الخفاء فيها أو كان الخلاف فيها ضعيفا جدا، لا يكاد يوجد. أين كانت الأضرحة؟ أين كانت المشاهد؟ أين كان من يذبح لغير الله ومن ينذر لغيره ومن يستغيث بغيره؟ هذه الأمور حدثت بعد ذلك. فنقول نعم، عبارة الإمام إن وجهناها على التعيين فهي محمولة على أن تلك المسائل كانت ظاهرة في عهده لا يمكن أن يتصور فيها الخفاء. وبناء عليه فلو تصورنا خفاء في هذه المسائل فالحكم يختلف، لو تصورنا خفاء في هذه المسائل فالحكم يختلف. لماذا؟ لأن العلماء لما فرقوا بين الظهور والخفاء قالوا تحقيق الظهور والخفاء في الواقع أمر نسبي، لأننا نتكلم على معين، نتكلم على إسقاط حكم على معين. طب معين ده موجود في واقع ولا مش موجود في واقع؟ موجود في واقع. طيب الواقع متغير ولا ثابت؟ متغير. الزمان يتغير والمكان يتغير، فربما تكون المسألة ظاهرة في زمان خفية في غيره، وربما تكون ظاهرة في مكان خفية في غيره. هذا كلام أهل العلم ليس كلامنا نحن، هذا كلام أهل العلم. نعطيكم مثالا يعني شذرة، لما تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على بعض من كان يجهل وجوب الصلاة في عهده، هذا كلام موجود يعني كمان بالتحديد في الجزء 22 من مجموع الفتاوى. طيب وجوب الصلاة ده يعني كيف يعني يجهل وجوب الصلاة؟ كان موجودا في عهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض الأماكن النائية ولم يكفره، واضح؟ وما لنا نذهب بعيدا وفي المسألة حديث نص، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه في الذين يكونون في آخر الزمان، قال ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها. قيل له ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا زكاة ولا صدقة؟ فقال تنجيهم من النار. فهؤلاء ماذا صنعوا؟ اعتقدوا عدم وجوب الواجبات وعدم تحريم المحرمات، وهذا كفر بالإجماع، وقد ذكرنا هذا في الكلام. لكن إيش حصل؟ مسألة ظاهرة صارت في ذلك الوقت خفية جدا لا تكاد تعرف. فالظهور والخفاء أمر نسبي، فنقول كلام الإمام في مسائل ظاهرة يمكن أن يلحقها الخفاء. ندلل على كلامنا بشيء آخر الذي أنا قلت في الكلام، أو يرد شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا إنه في تفريق بين هذا وبين الكتاب، كيف يعني؟ نقول لمن سحب عبارة الإمام هذه على تكفير المعين مطلقا، ولا سيما في مسائل التوحيد والشرك، ما هم بيستدلوا بالكلام ده. نقول لهم ايه؟ نقول لهم نص الكلام فيه ايه؟ لا يخرج العبد من الإسلام، شوف عندك، حتى يرد آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله. طب آية من الكتاب ماشي، لأنه ده منقول بالتواتر وإلى آخره، لكن حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هل تأخذونها على هذا العموم؟ ما هو حديثا ده لفظ عام ولا إيه؟ ما هو ده مش ده نكرة في سياق النفي، أو يرد حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من رد حديثا واحدا كفر على التعيين، فهل تقولون بهذا؟ مستحيل، مستحيل يقولوا كذا. ليه؟ لأن من فضلاء الأمة من رد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تبلغه، لأنها لم تثبت عنده، لأنه تأولها، موجود بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من الصحابة من رد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تبلغه من طريق صحيح، أو لأنه أراد التثبت فيها، أو إلى آخره. بل أهل البدع أنفسهم، أهل البدع أنفسهم منهم من يرد أحاديث ولا يحكم أهل العلم بكفره، الذين يردون بعض الأحاديث بعض السنة بناء على تلك الشبهات الفاسدة، كالذي يرد مثلا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم هل قالوا من رد هذا الحديث فهو كافر بالتعيين؟ بالنوع ماشي ما فيش مشكلة، لكن بالتعيين من قال هذا؟ حتى تعرفوا أن هؤلاء ليسوا على طريقة أهل العلم، وأنهم لا يثبتون أمام التحقيق. فإذا عبارة الإمام رحمه الله نفسها تبين أن هذا الأمر لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه في جميع المسائل وفي جميع العصور وفي جميع الأوقات. طيب خذ شيئا أقوى، احنا تكلمنا على العصر، قلنا عصر الإمام البربهاري متقدم. طيب في عصر البربهاري وفيما قبل عصر البربهاري، إذا تكلمنا على عصر أحمد مثلا وهو شيخ شيوخ البربهاري، هل كان الإمام أحمد يكفر كل من وقع في أمر مكفر؟ لا، مش إحنا اللي بنقول كذا، ده شيخ الإسلام هو اللي بيقول كذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية. طب في حاجة بعد الجهمية؟ الجهمية كفار بالإجماع، بالإجماع مفيش خلاف في هذا. قال رحمه الله: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولم يقل إن كل من كان جهميا كفر، فما تصنعون؟ إذن لا مفر من توجيه عبارة الإمام رحمه الله بأحد هذين التوجيهين، إما أن تحمل على العموم، وإما أن تحمل على التعيين في أن تلك المسائل كانت ظاهرة في عصره، وأما أن يدعى فيها الظهور في جميع الأعصار وفي جميع الأزمان وفي جميع الأماكن، فهذا تأباه عبارة الإمام نفسها ويأباها تصرف أهل العلم ومنهجهم. واضح يا جماعة؟ ونحن عندما نقول الظهور والخفاء، نعم لا شك أن هذه المسائل من أظهر المسائل، إذا تكلمنا على توحيد العبادة، لأن هذا هو الذي فيه الكلام الآن، نحن نتكلم الآن في العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك في توحيد العبادة، فلا لسنا نقول ولا يقول مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويدري ما يقول ويفهم ما يقول إن هذه المسائل ليست مسائل ظاهرة، كيف وهي حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله؟ لكن قد أثبتنا بالدليل الشرعي أن مسائل من أظهر المسائل لحقها الخفاء وتصور فيها العذر، فما المانع؟ ما المانع أن تكون مسائل التوحيد والشرك بهذه المثابة؟ لماذا التفريق؟ لماذا نفرق بين نوع من المسائل ونوع آخر من المسائل؟ وإلى هذا الحد نكتفي، وأنا أحيلكم على المحاضرة التي عقدناها منذ فترة طويلة في مسألة العذر بالجهل، فمن شاء رجع إليها، لأنها مبنية على مقدمات ومباحث مهمة حتى تتصور موطن الإجماع وموطن النزاع. ما هو يأتيك واحد يقول لك مسألة العذر بالجهل مسألة إجماعية، ماشي إجماعية، بس من أي حيثية؟ من أي حيثية إجماعية؟ فمن أي حيثية تصير المسألة إجماعية، ومن أي حيثية تصير خلافية، وما درجة الخلاف فيها، متى يصير محتملا ومتى لا يصير محتملا، متى يبدع فيه المخالف ومتى لا يبدع، كل هذه أمور لابد من النظر فيها بدقة وبعلم وبعدل. وأما التسرع في مثل هذه المسائل الدقيقة فليس من شأن أهل العلم وليس من صفتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. الحمد لله.